نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالت بنو إسرائيل: والله ما منع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. هذا الحديث إخواني في الله، وسيأتي تمامه وطوله، من الحديث من الأحاديث التي أخبر فيها نبينا عن قصة من القصص التي وقعت في بني إسرائيل، وخاص مع نبيهم موسى عليه السلام. فذكر عليه الصلاة والسلام أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عرى، ينظر بعضهم إلى عورة بعض. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذلك كان في شريعتهم جائز، جائز أن يغتسل الرجال بعضهم مع بعض، ولا مشاحة في هذا الباب، ولا مشاحة في هذا الباب، إلا أن هذا الأمر في شريعتنا نسخ، فلا يجوز لأحد أن ينظر إلى عورة أحد ولو كان من الرجال، هذا نسخ. وقد كان التفسخ والعري مما أثر في الأمم السابقة، حتى أن قريشا قد توارثت هذا الخلق، أي خلق العري، حتى جعلوه من أمور التعبد. فقد كان العرب إذا أرادوا أن يطوفوا بالبيت بالكعبة كانوا يطوفون عراه، الرجال والنساء، الرجال والنساء، إلا أن المرأة تضع شيئا على فرجها، لكن الأصل أنهم يطوفون عراه. ولهذا جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المنادي أن ينادي وأن لا يطوف بالبيت عريان، أن لا يطوف بالبيت عريان. فلا يجوز بعد ذلك في شريعتنا أن أحدا ينظر إلى عورة أحد، وإنما الرجل يستتر، يستتر. وهذا كان شأن نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يقضي الحاجة فلم يبدها للناس، وإنما إما أن يذهب فيبعد المذهب، كما ثبت ذلك من أحاديث كثيرة كحديث جابر وحديث المغيرة بن شعبة وغير واحد من الصحابة، أنه عليه الصلاة والسلام لربما انطلق بعيدا حتى لا ترى عورته، أو أنه يستتر خلف شيء، إن وجد حماما، إن وجد خلاء، إن وجد صخرة، شجرة، حجر، سور، جدار، استتر خلفه فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام. أما ما عليه بعض الناس ممن يستهون هذا الباب فيقول أمر عادي، فلربما تبول وتبرز عندك، وهذا لا يجوز. ولزال أهل الكفر، لازال أهل الكفر على هذه الخصيصة، خصيصة التعري، حتى سمي بما يسمع بنادي العراة، بنادي العراة. يتفسخ الرجل ويسير على الشاطئ كيوم ولدته أمه، وهكذا المرأة. فالحاصل قال عليه الصلاة والسلام: كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده. موسى عليه السلام كليم الله، كان من أمره يغتسل لوحده، مع أنه هذه فائدة على قول جماعة من أهل العلم، إذا كان الاغتسال الرجال مع الرجال عراة كان جائز في شريعة موسى، إلا أن موسى ما فعل مثل فعلهم، دل ذلك على أن الرجل وخاص من آتاه الله صلاحا وآتاه الله علما ودينا وتقى أنه لا يجاري الناس، لا يجاري الناس في كل شؤونهم وفي كل أمورهم. لا بعض الناس لربما إذا علم أن أمرا ما جائز مشى مع الخلق، يقول هذا جائز ويمشي ويسترسل. انظر إلى موسى عليه السلام، فإذا كان في شريعته جواز اغتسال الرجال مع الرجال عراة، إلا أنه ترفع ما جار المجتمع على هذا الخلق. وهكذا أنت يا عبد الله، يا من آتاك الله دينا وعلما وفهما وصلاحا وتقى وعبادة، لا تجاري المجتمعات في كل شيء. ومن هنا أتى العلماء بما يسمى بخوارم المروءة. خوارم المروءة هي عبارة عن أعمال وعن سلوكيات ليست محرمة أصلا، هي في ميزان الشرع من الأمور جائزة، لكن يجد العلماء أن من آتاه الله علما عليه أن يترفع عن ذلك. حتى قيل لبعض العلماء: لما تركت حديث فلان؟ قال: لأنه كثير الكلام. وقيل لآخر: لما تركت حديث فلان؟ قال: لأني رأيت يجري خلف البراذون. بل ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى كما في صيد الخاطر إلى أن العالم إذا خرج للناس وهو حاسر الرأس وبيده كسرة خبز، قال: كان ذلك إسقاط لعلمه. مع أن هذا أمور جائزة ليست محرمة، لكن الذي يؤتيه الله علما وفهما وتقى وعبادة يترفع عما عليه عامة الناس. وهذا أمر مهم إخواني في الله، عدم مجاراة المجتمع في كل سلوكياته وفي كل أفعاله وأقواله. وهكذا فعل موسى عليه السلام. قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده. جاء في رواية في البخاري: وكان موسى حييا ستيرا. كان حي، كان موسى عليه السلام عنده حياء، وكأنه حياه عظيم، والحياء خلق من أخلاق المسلمين الذي ينبغي أن يتربى عليها المسلم، بل جعلها رب نبينا عليه الصلاة والسلام أنها من شعب الإيمان. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء يا عبد الله كن، فليكن من سجيتك، في أقوالك حيي، في أفعالك حيي، في تصرفاتك حيي، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالت بنو إسرائيل: والله قسم، والله ما منع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. والأدرة مرض يكون في ماذا؟ في جهاز الذكورة عند الرجال. وفي رواية في البخاري: ما منع موسى أن يغتسل معنا إلا إما لأنه أبرص أو أدرة أو آفة. هذا عذره. لماذا يترفع عنا؟ لماذا ما يغتسل معنا كبقية الرجال؟ ما الذي جعله في معزل عنا؟ ما اعتزلنا إلا لآفة، إلا لمرض، إلا لبرص. وهذا إخواني فيه فائدة على ما كان عليه أهل الصلاح من أن الله عز وجل يسلط عليهم أن يسمعهم ما لا يرضونه من الأقوال ومن العبارات. إذا كان هذا موسى عليه السلام وهو كريم الرحمن، ومع ذاك جاء من جاء من هؤلاء وتهجموا عليه ورموه بهذه الأمور العظام: برص وآفة وأدرة، وهو بريء من هذا كله. لكن لنعلم إخواني في الله أن أهل الصلاح ليسوا بمنأى من الابتلاء. لو ربما أنت في معزل عن الناس، في بعد، ومع ذلك يأتيك من كلام الناس ما فيه طعن في دينك، وطعن في عرضك مع أنك بعيد انعزلت عنهم كفعل موسى انعزل عنهم، ومع ذلك لا زال الأذى يأتيه، لا زال الوبال يصله. وهكذا يا عبد الله، يا من جعلك ربك على دين وصلاح وتقى، اعلم أن أذية الناس ما ستنقطع، ستسمع منهم ما لا ترضى من الأقوال، طعنا في عقلك، طعنا في دينك، طعنا في عرضك. فقال: والله ما منع موسى أن يغتسل معنا إلا لأنه آدر. قال عليه الصلاة والسلام: فلما أراد موسى أن يغتسل مرة، مرة من المرات أراد أن يغتسل كعادته انعزل، قال: فوضع ثوبه على حجر، حجر وضع حتى يرتفع الثوب من الأرض، فوضع ثوبه على حجر، قال عليه الصلاة والسلام: ففر الحجر بثوبه. فر، ما الذي فر؟ حجر، وهل الحجر يفر؟ بقدرة القدير جل في علاه، ربنا أعطى لهذه الحجرة ولهذه الصخرة خصيصة في أنها تكون كالكائن الحي يمشي. ومنهم من قال أن فرار الحجر إما كان زحفا على الأرض، ومنهم من قال كان طيرانا ارتفع عن الأرض وطار، وطار عن الأرض. وهذه آية من آيات الله، ما الحكمة من هذا؟ الحكمة ستأتيك. فلما رأى موسى عليه السلام أن الحجر فر بثوبه، فما الذي فعل موسى؟ جرى، جرى خلف الحجر وهو يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، وفي رواية: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، يكلمه وينادي، ينادي من؟ ينادي صخرة. وهل الصخرة تسمع؟ لا، ما تسمع، لكن موسى عليه السلام عامل الصخرة بما ظهر له الآن، ظهر أنه كائن حي يفر، والفرار والحركة ما يتأتى إلا لكائن حي، فعامله على أنه كائن حي، فجرى خلفه، يجري خلفه وينادي: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى مر ببني إسرائيل من غير شعور، مر عليهم وماذا؟ بصورته عريان. فلما نظرت بنو إسرائيل إلى موسى قالوا: والله ما بموسى من بأس، ما بموسى من بأس. تلكم الظنون التي ظنها بنو إسرائيل في موسى من أن فيه برص، أو أن فيه آفة، أو أن فيه أدرة، والأدرة هو عظيم الخصية، هذه الظنون كما جاء في رواية البخاري التي ظنوها عندما مر موسى عليهم لم يجدوا فيه شيء من ذلك، ليس فيه آفة، وليس فيه أدرة، وليس فيه برص. قالوا: والله ما بموسى من بأس. وفيه نعلم إخواني في الله أن الله عز وجل يجعل الأنبياء من أكمل الخلق خلقا وخلقا، من أكملهم ومن أفضلهم خلقا وخلقا، ما يجعل الله عليهم معيب، ما يجعل الله فيهم آفة تجعل الناس ينفرون منهم. فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وكان ذلك الآية فرار الحجر بالثوب كرامة أرادها الله لموسى أن يري بني إسرائيل جميعا أن موسى بريء، بريء من هذا الظن السيء التي حامت الأذهان حوله، وليس كما فيه، وليس كما قيلت فيه. وبهذا نعلم إخوانا في الله أن العبد الصالح إذا صبر على البلاء وصبر على ما يقال فيه وفوض أمره إلى الله، فإن الله عز وجل سينجيه وسيبرئ ساحته اليوم أو غد أو بعد غد، في الدنيا أو في الآخرة يأتيه ربنا بالنصر، يأتيه ربنا بالظفر، يأتيه ربنا عز وجل ببراءة الساحة، حتى يعلم الناس أن هذا الرجل ليس كما قيل. وهذا ظاهر إخواني في الله، كم من علماء وكم من دعاة نال الناس من أعراضهم حتى أصبح الأمر كالمجمع عليه في إسقاط هذا العالم أو ذاك الشيخ، لكن ما هي إلا أيام وليالي حتى أذعن الجميع ببراءة هذا الرجل، وأنه إمام من أئمة المسلمين، حقه التوقير والتعظيم والتقدير. انظروا إلى قصة جريج الراهب عندما تمالأ بنو إسرائيل كذلك عليه وقالوا: إنك زنيت وهذه امرأتك أو امرأة التي زنيت بها وهذا ابنك من الزنا. انظر مسلسل التهمة قد اكتمل، رجل وحيد وبينه وبين إسرائيل كلهم قد تكالبوا عليه، معهم العصي ومعهم الفؤوس وكسروا الصومعة، والتهمة جاهزة، أنت زنيت وهذه المرأة التي زنيت بها وهذا ابنك من الزنا. استحكمت الفتنة، فما الذي فعل؟ قال يا قوم دعوني أصلي لله، أصلي لله كما في رواية في البخاري، فتوضأ وصلى. فلما صلى قال أين الغلام؟ فجيء به فأتى بأصبعه فجعله في بطن الغلام وقال من أبوك؟ من أبوك؟ يخاطب من؟ يخاطب صبي لا زال في المهد، لا زال في المهد. قال من أبوك؟ قال أبي الراعي، أبي الراعي. أنطقه الله. وبهذا يا عبد الله المسلم، متى ما هضم، متى ما ظلم، متى ما سلب حقه، متى ما تطاول على عرضه، يصبر، يصبر. إذا استطاع أن يدافع دافع، ما استطاع لذلك يفوض أمره إلى الله عز وجل، فإن الله سينصره بعد حين كفعل موسى. طعن الناس فيه بأنه آفة، بأنه ضار، بأنه فيه عيب في خلقه وفي خلقه، فسكت إلى أن آتى الله بهذه الآية فمشى من غير شعور. فعلم الناس أن موسى ليس به بأس، قال عليه الصلاة والسلام فأخذ موسى ثوبه من الحجر وطفق يضرب الحجر، طفق يضرب الحجر. ويأتي السؤال، وهل الحجر يضرب؟ الحجر لا يضرب لأنه لا يعي، لكن موسى عليه السلام عامل الحجر كالكائن الحي، لأن فعله فعل الأحياء، كيف يفر بثوبه؟ فأخذ ثوبه وأتى بالعصا فضرب العصا. قال عليه الصلاة والسلام والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 من أثر الضرب. وهذه آية أخرى، حجر لو ضرب الحجر بشدة الضرب تنكسر العصا، لا ما انكسرت العصا، ضرب موسى الحجر فأصبح الحجر ماذا؟ يظهر فيه نتوء، يعني مثل حفر، حفر مثل الحيوان يوم يضرب يكون فيه ندبة وأثر، فكان هكذا الحجر. قال نبينا فوالله إن الحجر لأنه والله لندب، أي أثر الضرب لندب بالحجر 6 أو 7. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.